يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أيها الإخوة المؤمنون، عظيم قدر ذلك الذي يحسن من أجل المحسن ويعطي من أجل الكريم ويخفض الجناح من أجل العزيز ويجمع الجيل على ضياء الأسوة السامية من أجل المعطي. عظيم شأنه من يراقب ربه مراقبة الذي علم أنه أمر تزكية ووعظ ترقية ووعظ ترقية في معراج الحب لأجله والعمل من أجل ذلك الحب، وذكر امتدادا لوصلة أوصال القلوب التي ما ينبغي إلا أن ترد إلى علام الغيوب جل في علاه. فصاحب القلب الجامع هو دائما تحت ظل اسمه الجامع، هو صاحب هدى، صاحب رشد، صاحب دلالات واستجلاء للمستوضحات، صاحب فقه نفس، صاحب رؤية وتبصر، يتاجر مع الله ولا ينظر إلى سواه. وتسألني: لو اقتصر هذا الأمر أو تلك المطالب على الولد أيكفي المجتمع بأكمله؟ أقول بيقين إي وربكم، لأن الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع كله. نعم، هي الأم، أجل هو الأب، على اليقين هي دائرة العطاء للجيل. فإن كان الولد بارا بأهله من باب أولى أن يبر غيره، لأن ديمومة العلاقة مع الأم والأب ليست محصورة ضمن وقت يسير، فإنه يتولد منهما واقع شريان المجتمع بأكمله. أليس من الأسرة بعد الأم الأخت، البنت، الجدة، العمة، الخالة، وما المجتمع سوى هؤلاء؟ فإذا اعتاد المرء على أن يبر والديه كان وصالا للرحم، كان محسنا للجار، لأن الجنس يألفه الجنس. فجارك أيضا هو فرع عن تلك الأسرة التي راقبت ربها فعلمت أنها مأمورة من خلال بيانه، مذكرة من خلال عظته فهو تكامل، وإذا تفرقت الأسرة تمزق المجتمع بأكمله. وهذا ما نلاحظه في عالم المادة في أوروبا وفي عوالمهم كلها، لا يعرفون قدرا لأي من تفريعات المجتمع إلا بإثمار المادة. فإن أعطى أو أعطي أطعم، وإلا فلا. والفرق كبير بيننا وبين أولئك. نعم يدعون أننا متأخرون، مع تأخرنا هذا نحن أصحاب إنسانية وأصحاب حضارة وأصحاب شعور مرهف وأصحاب جمعية على الله وأصحاب وحدة متكاملة. بها كان كل عاقل منهم يسأل: ما الذي أوصلكم إلى مثل هذه النتيجة وأنتم على مثل هذا الضعف؟ فالجواب بالحال قبل القال، إنه أمر ذي الجلال قضى ألزم وأحكم، ثم تأتي الأوامر. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الذل لمن؟ الذل لمن أمر جل في علاه. عز ما بعده عز، واستنباع لقضية أن تبقى عزيزا في مجتمعك كله، ومعنى اسمه العزيز القوي الغالب. فإن ذللت هذه النفس، لذلك الأب الذي كان سبب وجودك وظهورك، وتلك الأم التي عانت ما عانت من حمل وإرضاع وما شابه ذلك ويتصل به، أضف إلى ذلك حبهما الغامر لك في مجاهدة لا تتناهى على الإطلاق لبقائه. ويرى هذا إذا مرض الولد، مهما خدمت أمك وأباك فلن تصل إلى جزء لا يتجزأ مما قدماه. سر ذلك أن هنالك فرقا شاسعا وبونا واسعا ولا قاسم مشترك على الإطلاق. لأنك وأنت لب إذا كبرا عندك وشاخا بين يديك، لا سيما إذا ابتليا بالمرض، تتحمل مصابرة وتحتسب الأجر عند الله خوفا. وإذا شكوت أمرك إلى مثيلك قال لك: اصبر، وأنقلها كما يقولها الناس: فاكي موليه، هكذا يقولون. هل بلغك عن أب أو أم يصابران مع الولد لأجل أنهما يحبان أن يرحل؟ يوما من الأيام تبرعت أم بعينها لولدها الأعمى، فقدر الله تبارك وتعالى أن يسمو في المجتمع، ولكن لحكمة يريدها جعل منه مظهر عقوقا مظلم. فكان إذا نظر إلى أمه لما كبر وصار صاحب درجة يستقبح منظرها، فيبعدها عن دائرة المجتمع ما أمكن. ويوما من الأيام ماتت قهرا بسبب كسر الخاطر. فلما فتح الوصية قالت: يا ولدي، ما أحب أن تهلك أبدا، لكن اعلم أن كل ما وصلت إليه وما رأيته واستحسنته إنما هو بعيني أنا. نعم، بعيني أنا، حقيقة لا ينكرها إلا غبي وأحمق. لذلك كان الأمر على هذا الحزم أيها الإخوة. وبالوالدين إحسانا، شرح الله صدري أن أرجع إلى هذه الكلمة، لعل الله أن يمدنا ويتجلى علينا ونحن بين يدي منبر حبيبه صلى الله عليه وسلم بما يعظ هذا القلب، يرد هذا الجيل، يوحد كلمته على قطب دائرة لا غناء لنا عنها أبدا، الأم والأب. وبالوالدين إحسانا، علمنا أن الإحسان هو البر وأن البر هو الإحسان، وأن تحت هذه الكلمة مجموع أو مجموعة كل الخيرات. فأي شيء فيه رفد، فيه أمر سرور، فأنت مطالب بأن تكون به بين يديهما، بالمعنى عبر الكلمة مع المشاعر في مفهوم معناها. يا سيدتي، يا تاج رأسي، يا أمي، يا أصلي، يا سر وجودي، يا أبي، يا حصني، يا واقع المنع أي عن أي أذى يصل إلي. أمر الولد أيها الإخوة العاق، الولد العاق أمره، أمر ذلك الصغير جدا الذي كان يحبو ثم ظن أنه يستطيع الخطو المشي، فلما خاف أبوه عليه جعله بين يديه هكذا، فكلما مال يمنة وجد سندا، أو يسرة كذلك الأمر، لكن حمقه غيبه عن واقع هذا السند، فرده وقال: ما تبرت وترعرعت وكنت ما كنت بما كنت إلا بسيفي هذا وبقوة هذه وذكائي هذا وبعد نظري ذاك. إنه لأمر عجاب أن ينكر الفضل وربك يأمر بقوله: ولا تنسوا الفضل بينكم. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فكيف بالوالدين؟ ولنأتي على شواهد تترجم حقيقة هذا الإحسان. ألقي السمع أخا الإيمان، في الصحيح أن رجلا جاء إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. كم رخصت دمعة الآباء اليوم في هذا الزمان، وكم هدرت دمعات، وكم هدرت كرامات بين أبناء غرقوا في أتون الجهالات. وتركت أبوي يبكيان، جاي بايع سيدنا النبي على الهجرة وهو بين يديه، قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال العلماء: معنى أضحكهما أي أدخل السرور على قلبيهما، مو يعني روح لعنده نحكي لهم طرفه وضحكوا نحمي حالك وامشي، لا، وإنما لا بد من أن تردهما إلى واقع الطمأنينة والسكينة. فلو أبقياك وجب عليك شرعا ألا تغادرهما على الإطلاق. يقول الفقيه السمرقندي: فيه الفضيلة على الهجرة، وكما جاء حديث آخر وعلى الجهاد، بر الوالدين أفضل عند الله من الهجرة والجهاد في سبيل الله، في سبيل الله لا سبيل سواه. نعم أفضل. قالوا: في حالة واحدة لك أن تغاير أو تخالف عن أمرهما وبرفق، أسأل الله العافية لبلاد المسلمين وأن يرد الجميع ردا جميلا، إذا دخل العدو فاحتاجت البلد إلى كل الأفراد كالنفير العام، هذا أمر آخر. اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، قولوا آمين. اللهم رد بلادنا إلى ديننا ردا جميلا، واجعلنا نتحاكم لهذا الدين يا رب العالمين، ولا تشمت أعداءنا بنا من أمريكا وأذنابها يا رب العالمين، فلعلها ساعة استجابة. نعم. وآخر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة والجهاد، أيضا في حديث صحيح، فيسأله رسول الله. لحظة، النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يجلي للسائل أو الذي يعرض مكنون استعداده بإيش؟ بسلم الأولويات. فهل لك من والدين أو من والديك أحد حي؟ قال كلاهما. قال فارجع إليهما وأحسن صحبتهما. ماذا يعني؟ هل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه من بركة الهجرة والجهاد؟ لا، إنما وجهه إلى الأولى لأن فيه ثواب الهجرة والجهاد. الحديثان في مسلم، حديث في الطبراني برجال رجاله رجال الصحيح إلا واحدا ووثقه ابن حبان في الطبراني وأبي يعلى. جاء رجل إلى النبي جزاكم الله خيرا، فما أعظم الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك يا حبيب الله. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن أبايعك على الهجرة أو الجهاد أو كما قال، ولكن لا أستطيع، ما عندي قدرة. فسأله رسول الله هل أحد من والديك حي؟ قال أمي. ما السر كله عندك، العطاء كله عندك، البركة كلها عندك. قال ارجع إليها فأبل الله في برها. قل فلان أبلى في الإسلام بلاء حسنا. ماذا بعد؟ قال فإن رضيت. لاحظ شوف الاستدراك، ألا ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله في التوجيه والتزكية ودقة تحديد الهدف إن صح التصوير أو التعبير. قال فإن رضيت، إيه؟ كأني بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يشير أنه ما ينبغي أن تغادرها إن وجدت أمارات الرضا فتهجرها، لا بد من الاستمرار. فإن رضيت فاتق الله وبرها، فإن لك بذلك أجر حاج ومعتمر ومجاهد. إلى أين نحن ماضون أو ذاهبون؟ وسر عطاء الله بين أيدينا. ما هذا الزهد؟ ما هذا الزهد؟ أخاطب الأبناء لسيما أصحاب النشأة المبتدأة، وخاصة الذين بلغوا مشارف البلوغ وظنوا أنهم صاروا كبراء عظماء، في الطول لا أحد أطول منهم، وفي العرض كذلك، وفي القوة لا يدانيهم فيها أحد. وهل يملك أب أن يكسر كلمته؟ أنتم تعلمون لو طلبت الأم من ولدها شيئا لأمرها أن تأمر أخاه. وأقبح شيء في الإنسان أن يكون عنده رقة في الدين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يساق إليه عمل أو سبب الثواب ثم يتنازل عنه. أمك قالت لك ساوي كذا، أوعى تتنازل عن هالشيء، لو تجارة مع الله، لعل هذا الذي ساقه الله إليك يكون سبب تخفيف قضاء سيقع عليك. القضاء المبرم واقع لا محالة، ولكن ألا يخفف؟ بلى. أعظم عمل ومن مقدمات تخفيف البلاء بر الوالدين. والآن أيها الإخوة، في واقع مسك الختام، لعل كثيرا منا يسمع بأويس القرني، لكن لعل كثيرا منا لا يدري سرا من أسرار سيادته للتابعين. وهو من أهم الأسرار، وقل إن شئت الأسباب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من خير التابعين أويس رجل من قرن، فإن لقيتموه فليستغفر لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هو في الصحيح الحديث. ذكر اسم أويس على لسان الحبيب إشارة إلى أنه معاصر للحبيب، لكنه ليس صحابيا. وهنا يكمن السر. بالرجوع إلى ترجمة أويس، ما يدهش العقل عظيم حبه وشوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما انطلق إلى رسول الله يوما ولا فكر بأن يتوجه إليه، وأخذ سقا بالأمان والسيادة في الدنيا والآخرة عند الديان من سيد ولد عدنان أنه خير التابعين. قال له أم هو بر بها، يريد أن يلحق بالحبيب ويجاهد مع الحبيب ويلازم الحبيب ويتشرف بخدمة الحبيب، ولكن أمر الحبيب منعه من ذلك، ألا وهو البر. فبقي مصاحبا ملازما خادما أمه حتى لقي الحبيب ربه. يتوجه إلى بعض أصحابه كعمر وعلي وغيرهما، ويتوجه إلى جمع غفير ليأمرهم أنهم إذا لقوا هذا الرجل أن يطلبوا منه المغفرة. ما الذي أثمر هذا أيها الإخوة؟ أشياء كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يسعفني الوقت في عرضها، وسأحرص على عدم الإطالة. الثمرة الأولى أن بعد المسافات لم يحجبه عن سيد السادات عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات. يقول رضي الله عنه: والله ما كلم رسول الله إلا وكلمت مثله، ولا شج رأسه إلا وشج رأسي، ولا كسرت رباعيته إلا وكسرت رباعيتي. يقول العلماء: جعل الله له من الثمرات ذلك القرب الروحي الذي جعل روحه تلامس روح الحبيب أبدا ومستعند الوفاة. فبقي على المصاحبة بهذا الألق. يشير الحبيب صلى الله عليه وسلم ثمرة أخرى، قال: فيه بياض وقد عافاه الله منه إلا لمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ابتلي بالبرص فسأل الله أن يعافيه فشفاه. إذن أيضا كان مستجاب الدعوة. النبي عم يقول: فليستغفر لكم. واستقر في قلب الفاروق عمر المبشر بالجنة أمر اللقاء، لأن النبي قال: يا عمر إذا لقيته فليستغفر لك. معناته بدي اجتماع فيه. سيدنا النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه. كلما جاء وفد من اليمن فرج الله عن الأمة الإسلامية والعربية كلها وجمع كلمتهم على الخير، قولوا آمين. يقول: هل بينكم أحد من قرن، من عامر من قرن؟ هل بينكم أويس؟ إذا بهم يقللون شأنه، لأنه صاحب سر عند ربه ولا يعرف الأولياء إلا أمثالهم. فدل عليه فانطلق إليه ومثل بين يديه وقال: أنت أويس؟ قال: نعم. وعرفه بنفسه، قال: استغفر لي فقد أمرني رسول الله أن أطلب منك ذلك. وجعل أويس يقص عليه قصته، وعمر يسمع، يقول: إلى أين يا أويس؟ يقول: إلى الكوفة. يقول: ألا أكتب لك لعاملها أو إلى عاملها؟ يعمل لك معاش، اكتب لك كل رأس شهر تأخذ لك معاش. يقول: يا أمير المؤمنين، علي هذا الثوب متى يبلى؟ ومعي هذه الكسر من الخبز متى تفنى؟ إذا بعمر يبكي ويصيح ويقول: من يشتريها مني رأسا برأس؟ أي الخلافة كلها لما رأى أويسا وجد نفسه بين عظمة، بين يدي عظمة لا تدانيها عظمة، إنه سر البر بأمه وبالوالدين إحسانا. أي عاقل يغادر التجارة مع الله وهكذا نتائجها وثمراتها. ومسك الختام، في هذا الختام على مسكه يلتقي برجل من الصالحين، أويس، يدعى هرم بن حيان، فيتحاوران. وهذه من جملة الثمرات أن الحق سبحانه وتعالى طوى له المسافات وجعل يعظ أويسا، فيقول يعظ هرما أويس، يقول: يا أويس، مات آدم وماتت حواء ومات فلان وفلان، مات صديقي وصفي عمر وعمرا. قال: يا سيدي، عمر لم يمت. قال: بلى، نعاه لي ربي، قد علمت ذلك. فحسب هرم بن حيان فوجد أنه في الوقت أن عمر مات في الوقت الذي صرق فيه سيدنا أويس القرني. ما هذا الطي؟ ما هذا العطاء؟ ما هذه الشخصية؟ ما هذه الجمعية؟ أبعد هذا كله نملك كلاما سوى تذكير رب الأنام جل في علاه؟ وعليك أن تخفض لهم الجناح. الطير إذا أراد أن يحمي فراخه خفض الجناح، وهو لا يعلو ويسمو إلا بفرد الجناح، أليس كذلك؟ هذا مظهر عز وصورة، صورة رائعة. يفرد الجناحين هكذا، فهكذا ينبغي أن تكون مع أبيك وأمك. وللتذكير أيها الإخوة، ذكرت في الخطبة الماضية عن أبي إسحاق الإسفرايني، والحقيقة القصة لمحمد بن المنكدر، كان هنالك تداخل. فمحمد بن المنكدر ليلة كاملة أحياها بتكبيس قدم والده، وقال وآخر يعني أخوه يعني أخاه يقوم: ما أرضى ليلته بليلتي أو ليلتي بليلته. أما أبو إسحاق الإسفرايني، وللأمانة جاءه رجل قال له: يا أبا إسحاق، ماذا كنت تفعل البارحة؟ قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت لحيتك مرصعة بالجواهر تنير. قال: صدقت، قد وضعتها على قدم أمي. مظبوط. نعم أيها الإخوة، فتلك هي التجارة لن تبور، التي لن تبور. جعلني الله وإياكم على قدم أهل البر والصلاح والتقوى.